تسقط عنه زكاة الفطر أو لا تسقط. ذكر المؤلف فيه تفصيلا فقال إن كان يطالب به سقط، وإن كان لا يطالب لم تسقط. وسبق لنا أن الدين في زكاة المال يمنعها، المذهب أنه يمنع الزكاة، يمنع الزكاة في المال. نعم، وهنا قالوا لا يمنعها الدين إلا بطلبه. وكان الأولى أن نقول إذا منع الدين الزكاة في المال فهنا من باب أولى، وكذلك فقط من باب أولى، وذلك لأن الزكاة في باب الأموال تتعلق بعين المال، والدين يتعلق بذمة المدين. وهنا الزكاة تتعلق بمن؟ بمال ولا بالذمة؟ بالذمة مو بالمال، والدين يتعلق بالذمة. فكان مقتضى القياس أن نقول إذا منع الدين الزكاة بالأموال فمنعه زكاة الفطر من باب أولى، لكنهم ينفكون عن ذلك بقولهم إن زكاة الفطر قليلة وبسيطة، وأما زكاة الأموال فإنها أكثر من زكاة الفطر. وهذا الانفكاك لا يصح، لأن قد تكون زكاة المال أقل من صاحب، أليس كذلك؟ قد تكون أقل من صاع، والأحوال تختلف، الأحوال تختلف. يعني بعض الأحيان صلى الله عليه وسلم والعافية يقل الصاع فترخص الأثمان، إذا قل الطعام رخص الأثمان. قول وإذا كثر الطعام نفقت الأموال الأثمان، نفقت الأثمان. هنا قال ولا أنه من المذهب في مسألة الدين إن كان يطالب به صاحبه منع زكاة الفطر، وإلا فلا، فيخرج عن نفسه، يخرج أي المسلم عن نفسه، وهذا واضح دام المخاطب به، ويخرج عن مسلم يمون ولو شهر رمضان. ما يمون؟ يعني يقوم بمؤونته، والمؤونة النفقة، النفقة. ويخرج عن نفسه وعن كل مسلم يقوم بنفقته ولو شهر رمضان. يعني لو فرض إنه ما يمون إلا شهر رمضان فقط كالأكيد، فإنه يجب عليه أن يخرج عنه. وهذه المسألة كما أشرنا إليها قبل قليل الصحيح خلافها، وأن كل إنسان يخرج عن نفسه، فالزوجة لا يلزم زوجها فطرتها، والولد لازم أبوه، لازم أباه فطرته، وهكذا كل إنسان مطالب بالزكاة بنفسه، لأن رسول عليه الصلاة والسلام فرضها على المسلمين، كل مسلم، كل إنسان بحسبه. صحيح الأبناء الصغار اللي ما عندهم أموال قد نقول بوجوبها على آبائهم، قد نقول بذلك لأن هذا هو المعروف عن الصحابة. طيب لو أن الإنسان نشأ على العادة المتبعة عنده في بلده أن قيم البيت يخرج عنه وعن أهل بيته، وأجاز هذا العمل، يجوز ولا لا؟ نعم يجوز، يجوز، لأن العبادات المالية إذا أقرها من هي عليه أن تكون من غيره فإنه لا بأس به ولا حرج، ولهذا يجوز الحد عن الغير، ويجوز أيضا دفع الزكاة عن الغير من باب أولى. فالحاصل أننا في عرفنا الآن بناء على المذكور من المذهب أن قيم البيت هو الذي يخرج عن أهل البيت، فإذا أذن الناس ووافقوا على هذا فلا حرج، وإلا الحمد لله ما تجد أحد العائلة في الغالب إلا ويجد صاعا من طعام، لكنهم يفتقون بالقيم. ما أدري عندكم عصام هناك هكذا ولا بمصر؟ أنا جميل العمال عليك إذا كنت تمون، إذا كنت أما إذا كان فقطهم عليهم فلا عليك. فعلى هذا يكون الخدام الخاصين على المذهب فطرتهم على من يموت، ولكن الصحيح كما عرف. نعم. نعم. ممن؟ إيه نعم، لأن اللي نمو ما عندهم شيء. وأصل ذلك إن الإنسان اللي يجب إنفاق على نفسه يجب ما يجب على أحد ما بقى فيه. الإنسان الذي يجب الإنفاق على نفسه ما يجب على أحد ما هو نفسه. فقول عمن تمنون يعني ممن تجب عليكم نفقتهم وليس عندهم مال. نعم، لا الزوجة جنة خاصة، الزوجة تجب جنة خاصة، ولهن عليكم نصفهن وصفهن المعروف. نعم السبب في هذا ان الناس ما كان يقرأ بالهم هذا القول، وهذا القول ذكره السلطان وهو حق موجود حقيقة، حق انه يجب على كل انسان. ما كان يقرأ على بالهم الا ان صاحب الاجرة هو الذي يقوم بهذه الصدقة، مثل ما انه هو الذي يقوم بالاضاحي، فبذلك هم مجيزون. وهذه ايضا المسألة الصحيحة ان من اجاز شيئا ولو كان مما في الشرط العلمية فانه ولو بعد هذه يجوز ولا حرج. أظن انتهى الوقت. نعم
تفضل. لا
نعم
تفضل.
لا اذا ما نشر اظن نشر إيه يخرج من بيت مو بلاد نشي. لا لا معناه فضل له صاع أو قيمة الصاع.
لا أقول يعني
هل يخرج من بيت؟ لا ما يخرج، حتى هم ما يرون هذا.
لا
بد يحكي. لا ولا لا بد يحكي.
إذا ما بد يحكي
ها؟
لا يحكي شيء إذا
أنه
مثلا مشكلة بجاه.
لا لا ما شرط. إيه لا ما شرط. لا نحن هذا العام أخرجنا من طعامه. إيه
أخرج
يعني. ولا أحد يحتاج بهذا صح. أقول ما أحد يحتاج بهذا. أحد يحتاج بهذا. يقول حمود إنه قد يكون إنسان مثلا عنده طعام، لكن هل يجب يشتري من السوق؟ ولا يشتري من بيته؟ يحسن من بيت ما في شيء. عدد ما لا لا ما له ما في شيء. يشتري من بيت. نعم. أما عن نفسك فلا شك إنه ما يصلح نفسك قبل القضاء. نفسك قبل القضاء ما تصلح. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان رمضان ثم أتباع. أما غير السبت ففيه خلاف، والصحيح أنه ما يجوز لأنه لا يجوز حتى في أبي الفريضة. ها؟ الدليل حديث الأثر الثابت عن أبي بكر أن الله تعالى لا يقبل التطوع حتى في أبي الفريضة. إيه عن أبي بكر ثابت. نعم؟ موقوف هنا. موقوف، ثم أنه ليس من العقل. من ناحية نظرية إنسان عليه يوم من رمضان يقول ثم تطوع غسل الفرض. ها؟ الفرق النية. نعم. ثم هذا كهاون يعني لولا أن من نعمة رخص الناس أنهم يأخرون إلى شعبان كان يقول يجب على الفور مثل قضاء الصلاة. صلاة يجب أن تقضيها على الفور. ما لهم دليل إلا حديث ضعيف في اللوبي أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم وقالوا إحساب جواب الصلاة يحصل به الأونة أبدا ما في إلا هذا.
طيب
ولكن أقول لهم عن صدقة المصطلح إينا لما قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة وما أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا حديث صحيح وصريح ما لهم حد حكم على هذا ها؟ ها؟
بعد الصلاة
هنا بعد الصلاة ما يمكن أداء إلا إذا كان لعذر. هذا العام حقيقة فيه عذر. إن نبهنا الناس عليه في الصلاة إن اللي ما أنجاز يؤديها الآن هنا لأن هذا عذر. أما العبادات الموقفة ما يمكن تؤخر على الوقت. نعم
إذا كان الواحد مشغول في آخر الشهر باقي 6 أيام ولا 6 أيام هذه في درجها يعني طوال سمت الغريبة
هذا لا ما يجوز. الحديث من قام رمضان ثم أتبعه
رمضان شهر
لا هل أنت سمت رمضان؟ وين سمت رمضان؟
لا أقول يعني في شهر رمضان
ما قال رسول من دخل عليه شوال قال من صام رمضان ثم أتبع وأين صيام رمضان؟ وين صيام رمضان؟
صام رمضان لكن
ما صمت رمضان أبدا. لو صمت رمضان كنا لك أصوم خلاص انتهي عشان عندهم أظن يسوون كذا. نعم في ناس واجد سووا هكذا صام وسط الحين ما هو بعد مع ضيقه الآن صام وسط وباقي عليهم يوم متكين قلنا ها ان شاء الله يكون صوم تطوع واستفدت الانسان في صومه هو بعد اليوم ولا كيف. نعم ليش؟ يصوم اليوم سلم هو ويصوم خمسة فإن كان تأخيره في عذر فنرجو أن يكون يكتب له الأجر يصوم 5 أيام والثالث في القاعدة وإن كان لغير عذر فما
ينفع.
اللي كان الست قبل جهلا لماذا إيش؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها بعد رمضان. طيب أرأيت لو صلى قبل الوقت جاهلا ما تقول؟ ها؟ يعيد هذا أيضا قام التطوع قبل وقته. حين نقول الآن ما تأثم لأنه لو قدمها وهو يعلم قلنا إنك آثم ولا تصح هذه الأيام لك. لكن الآن لست بآثم ويكتب لك أجر الصيام المطلق. نعم وأما الصيام المعين فبعد رمضان. بعد رمضان. بسيطة هذا ينوي بيوم عاشوراء أنها بريضة ينوي أنها بريضة ويصدق عليه من صام العاشر مثل يوم عرفة ينويها من بريضة ويصدق عليه من صام العاشر. لا خصصه بالصيام لأني جعلته في هذا اليوم المعين المؤمن يجب ينوي به الفرض وقد نقول ويقال هذا مثل صحيح الدمج المهم ان ياتي عليك هذا اليوم وانت صائم. نعم نقول لان الفرض موسع لكنه موسع ترخيصا وعائشه تقول ما استطيع ان افعل والان ما دام في السن تطوع فاستطيع ما في الا من يجوز ما قال اخبرنا الحمد لله. أي
شيء؟
يجوز يجينا إن شاء الله تعالى يجوز قبلها بيوم أو يومين. يجي يجينا إن شاء الله إنه إذا قبل العيد بيوم أو يومين على خلاف هذا.
اليوم الذي عليه
ستة. لا. هذه لا ترى عليه قادة ستة أيام يقول صوم القادة بس. صدق من صام رمضان ثم أفطر. إذا كان صام رمضان صام رمضان ثم أفطر. هذا
مشكلة.
لا.
طبعا
نعم ثلاثة الفرق لما قال عن ان الرواتب المقضيات سبع الرواتب المقضيات سبع ولهذا لو تطوع مطلق ما صح
قبل
الفرائض المقضية يجب اما مثل الرواتب تابعة لها
الغرة يوم المرة الأخرى ألا يقول وأنا بني
كيف؟
أول يوم أنه لا الغرة ولا يقول أنا بني
يعني عليه يوم عليه الغرة هو يوم ثاني
إيه؟
يبني اليوم عن يومين؟
لا يقول أنا بني يعني ألو يا أول الغرة ولا
كيف؟ يشتغلون هذا كل واحد من يقضي يومين من رمضان لا من العجائب ان بعض الناس يقول يسأل يقول هل يجب علي اني اصوم يوم الغرة هذه يوم الخميس فقط اما اللي فاتنا يوم خميس لان هذا ما يصام الا يوم خميس
قال
لك يصلي البرنية
لازم
تنوي صحيح نعم إذا كان يعني يبتعين فأدى للعين في الأول في الأول أي نبي البر هي الأول أول ما فاتها أول يوم كان لكم تفرقون الفية أوه يفرح هذا يعني نعم
يقوم
مثلا شوال
او مثلا
عشرة حجة
او
معصورة
او
قبل
ينبع
يقوم هذا مقام التنسية اما معنية لا شك فيها اما مع عدم النية فالظاهر يفق عليه من صام ثلاثية من شاء لان هذا تطوع وزنت واحد
مثلا
لا من يعني ثلاثة أيام الغير أفضل يعني في الغير أفضل في الحديث أمر أن يكون 13 و 14 و 15
هل ممكن يروي
هذا فعل الله فعل اين قلنا لا اذا نوى لا شك في هذا اذا لم ينوي هو محل نظر وضعه خطوطه فقط اليوم الثلاثة اين الصاع النبوي كيلوين واربعين غرام كيلوين واربعين غرام هو غرام ولا جرام ولا جرام كم كيلو هذا والله أنا حاسس إن هذا حاليا إحنا في محاضرة وقلت جرام وحكوا
جرام
كل غين والله ما أدري وش أنا كاتب أنا كاتب غرام ايش هل ايه والله الظاهر اني شايف هنا الموسوعة في الغيب أظن في الغيب غرام. لكن أنا قلت إكرام قدح إنها سلاة مصرية هذا يعني مصرية كان هم صحة بشوية نعم لأن لأن المصريين يخلون جيم لا
ما في
نحية لا ميكا خالصة بينه يقول جاء جاء فلان ها ها أيها أيها عجيب هذا دخل عليكم من الفرصة
هو
ظاهر الحديث انه يكره اذا نوى التخفيف، اما اذا كان الرجل مشغول في غير يوم الجمعه فلا
باس.
مفر ولا يتمكن يوم الجمعه، لان في هناك من العمال يمكن ما يقوم يوم الجمعه. يعني استمر في نيته؟
لا
يعني لكن نيتهم دائما
يعني
اذا لما اصبح ما يجمع ما تصبح ما صامت لان نيتهم دائما اي الظاهر انه يكون على الفور اذا قوله على حاله ثم يالله مستحضر عند بعض الناس لا هو لو كان لا لو كان عند مكان الشيء يمكن يجي والله ما غالب الواحد عنده طعام أنا أخرج من طعام على كل حال تعالى والله لا لا هو على كل حال الجواز جائز لكن المبادرة أول ولا النحو كم دينا نقول النحو باقي 10 دقائق وراح لفلي ما شاء الله حريف نعم كله غانم
إذا صار الواحد
أولا
إذا صار الواحد قائم أولا.
وسبق لنا أن إضافتها من باب إضافة الشيء إلى زمنه، وتقدم أنها تجب على المسلمين الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد. وتقدم لنا أن المطالبة بها الإنسان نفسه ما بالولي الإنسان نفسه، لأن هذا هو الأصل في العبادات. نعم. وتقدم لنا أن السنة دلت على أن العبد يخرج زكاته يجده. نعم. ومن عدا ذلك فكل إنسان يخرج عن نفسه. أما المذهب فيرون أنها تجب على الإنسان نفسه وعلى كل من يموت، أي من يقوم بمؤونته، من الزوجات والأقارب والأصدقاء وغيرهم. وسبق لنا أن المؤلف يقول وعن مسلم يمون ولو شهر رمضان، وأن ظاهره دخول الأجير فيه إذا استرجع إنسانا بطعامه وكسوته شهر رمضان وجبت عليه زكاته. لكن المذهب خلاف ذلك، المذهب أن الأجير زكاته على نفسه، وأنه إنما يجب على من تبرع بمؤونة الشهر. تبرع إنسان نزل به غيث شهر رمضان كله وتبرع بالإنفاق عليه، فيجب عليه على المذهب أن يؤدي زكاة الفطر عنه. قال المؤلف رحمه الله فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه. عن البعض ولا عن الكل؟ ويقال إن عجز عن البعض ولا إن عجز عن الكل؟ الحقيقة إن كلمة إن عجز عن الكل تصح أن يعبر بها، يعني إن عجز عن الكل دون البعض، وكذلك إن عجز عن البعض تصح أن يعبر بها، يعني إن عجز عن البعض دون البعض الآخر. وهذا هو مراد المؤلف، إذا عجز عن البعض ممن يمون بدأ بنفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسه. فهذا رجل مثلا ما عنده إلا صاع واحد فقط فاضل عن قوته وقوت عياله وحوائج الأصلية، ما عنده إلا صاع، هل يقول أنا عندي نفسي وزوجتي وأمي وأبي وابني، أبقسم الصاع خمس أقسام وخلي عن الجميع؟ نقول لا، الفطرة أقلها صاع، لكن يكون هذا عن نفسك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابدأ بنفسك. وبعد ذلك فامرأته أي زوجته، اللي يلي نفسه زوجته قبل اليوم قبل أمه. العوام يقولون يا الصلاح يبدي زوجته على أمه، نعم، لكن في الحقيقة نقول زوجته من نفسه، لأن زوجته يجب عليه الإنفاق عليها في حال الإعتاق والإسراف، ثم هي من ضرورياته. ولهذا من لزمه الإنفاق على شخص لزمه إعتاقه في التزويج، لأن الزواج من ضروريات النفس، فلهذا قدمت على الأقارب. بعد ذلك يقول فرقيقه، فرقيقه وراء الرقيق عوض الله، الزوج والرقيق مملوك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول، وقال للمملوك طعامه وكسوته. يقول لأن المملوك ليس كالزوجة في الضرورة، إذ يمكنه أن يبيعه ويتخلص منه، لكن زوجة طلاقها صعب عليه، فلهذا قدمت الزوجة على الرقيق. طيب وهذه أشد بعد، عنده عبد المملوك وعنده أمه، ولا عنده الآن إلا صاعي واحد به النفس وواحد لمن؟ للعبد المملوكة. وأمها اللي تقول يا ولدي فصل عنه، نقول لا، مقدم المملوك، لأن المملوك تتعلق تجب له النفقة بكل حال، إذ أنه يقال له أنفق عليه وإلا به، بخلاف الأم. بعد ذلك الأم ثم الأب. لماذا قدمت الأم على الأب؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل من أحق الناس بصحابتي يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، ثم من؟ أمك، في الرابعة قال ثم أبوك. فالأم مقدمة، ولأن الأم غالبا أعجز عن الكسب من الأب، فكانت أولى بالتقديم في هذه في هذا الواجب المالي. وقول فأبي هو آخر من ذكر من الأقارب، إلا أن بعده فولده، فولده الذكر ولا الأنثى؟ الذكر والأنثى، لأن الولد في اللغة العربية يشمل الذكر والأنثى. لكن إذا كان له ابن وبنت وليس عنده إلا صاع واحد فماذا؟ من يقدم؟ نعم، يقدم البنت. طيب إذا صارت البنت بالغة والولد صغير طيب عندنا طريق للذهاب، وهو أنه إذا تساوت الحقوق نقرأ. فإذا كان ما عنده إلا صاع وعنده ولد وبنت نقول الحمد لله عندنا القرعة، القرعة طريق شرعي للتمييز بين المستويين ورد في الكتاب والسنة ولا لا؟ في القرآن ورد ضمن مرتين في حاله اين؟ وفي السنة وردت في ست مواضع، منها قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لنجد إلا نستهم عليه لاستهم. طيب إذا نقول إذا فضل صاع وكان المستحقون متعددين فإنه يقرأ بينهم. فأقرب في ميراث، أقرب في ميراث، في ميراث هذا لا ليس على إطلاق، بل مقيد بما إذا كنت يجب عليك الإنفاق عليه. أما إذا لم يجب الإنفاق عليه كما لو كان لك عم له أبناء فأنت ابن أخيه لكن لا ترث بوجود أبنائه فليس عليك الزكاة. نعم نعم. أنا قال يتق الله ما استطاع ويجعل على الاستطاع. إيه ما يمكن، ما يمكن هذا، لأنه مثل ما قلنا قبل قليل الفطرة أقل خطا في ما في الزنا لا عن هذا ولا عن هذا. إيه إيه جن، لكن هنا وجد صاع، وجد صاع يمكن أن يقول لواحد. نعم. ماذا تقول في هذا السؤال؟ يقول ذكر القرعة في القرآن هل هو خبر ولا تشهير؟
هنا خبر بس
تشهير. نعم، كل ما ذكر الله في القرآن ولم يرد شرعنا بخلافه فهو شرع لنا، لأن الله يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي، ويقول سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهذا الاعتبار كما يدخل في كما يدخل فيه الاتعاظ يدخل فيه ايضا التأسي والاتباع. طيب
ونقع تقرير جاء القرآن بتقريره ما يقال في الإقرار عن فقط
لا نفهم حتى بتقريره بمعنى إقرار يعني هنا نفهم
أي الشيخ تقرير موضع أحسن عبارة في الشرع مقبولة
يعني نحن مثلا أميره للقبل إلى الشرع من قبلنا شيء من التقدير وقال على كل حاجة من قبلنا أنه
مقبل نفسه ولو كنت تقدر يعني تقول
كما جاء الله يقول غدودا مقتده هذا 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 الشيء يعني تقصد من جفت أن تعظم السراء والسابقة إذا عزنا في مقام التعوي نفسي مثل ما قال الله غدودا مقتده. نعم
في
أبناء الصلاة ما بعد السماء ما أصنع. طيب يقول فإن أجزان بعض بدأ بنفسه فأقرب في ميراث، قلنا أقرب في ميراث بشرط ما هو؟ أن تلزمه نفقته. والعبد بين شركاء عليهم صاغ، عليهم صاغ أي على كل واحد أو عليهم بالتوزيع أو عليهم بالقرآن. على كل واحد لا يمكن، على كل واحد لا يمكن، وذلك لأن العبد واحد فلا يجب له أكثر من صاع. على كل واحد من القرعة لا داعي إليه، لأن القرعة إنما تستعمل عند الحاجة والضرورة. ولهذا بعض الناس أنكرها وقال إنها من الميسر، يعني فيها مخالفة، فيها مخاطرة. طيب هنا ما نحتاج إلى القرعة، ما نقول أنتم الآن أربع لكم هذا العبد نبي نطلع بينكم أيكم اللي يجب عليها الفطرة، لأنه يمكن بدونها. ما هو الذي يمكن بدونها؟ أن يوزع عليهم الصاع بقدر أملاكهم، نوزع الصاع بقدر أملاكهم، ونقول يمكن أن تأتي أنت بربع الصاع وهذا بربع الصاع وهذا بربع الصاع والرابع بالربع الأخير، وحينئذ يتكون من الجميع صاع يكون هو الفطرة، فلا حاجة إلى القرعة. فتعين أن يكون معنى قوله عليهم صاع أي على كل واحد صاع، لا على الجميع صاع بحسب الملك، فأربعة لواحد النصف ولواحد الثلث ولواحد السدس، ثلاثة لواحد النصف ولواحد الثلث ولواحد السدس. كيف وزع الصاع عليهم؟
الصاع الأول
على الأول نصف صاع، وعلى الثاني نصف صاع، وعلى الثالث سدس صاع. ويستحب عن الجنين، نعم يستحب الإفراج عن الجنين، والجنين هو الحمل الذي في البطن. وقولهم يستحب يعني ولا يجب، لأنه إلى الآن لم يخرج، فهو في حكم المتصل في بطن أمه يا إبراهيم. من كيف والله من كيف النوم عندك؟ نعم إيه ما هي المكان. طيب يستحب الإخراج عن الجنين ولا يجب، لا يجب لأنه لم ينفصل عن أمه فهو كجزء منها، ويستحب لأن عثمان رضي الله عنه أخرج عن الجنين أو أمر بالإخراج عنه، فهو من سنة الخلفاء الراشدين. وقول عن الجنين ظاهره سواء كان قد نفخت فيه الروح أم لم تنفخ، وهذا ظاهر العموم، ولكن قد يقال إنه ينبغي أن يقيد بما إذا نفخت فيه الروح، لأنه قبل ذلك ليس إنسانا ولا بشرا بل هو جماد. ولهذا لو سقط قبل أن تنفخ فيه الروح شيء فماذا نصنع به؟ من قبل الأرض يعني يدخل في أي مكان، ولا يغسل ولا يطلع عليه ولا شيء، لأنه الآن ليس بإنسان. قال ولا تجب لناشز، نعم صح عن الثاني، نعم قال ما تجب لأنه لم ينفص عنه بفعل عثمان فقط.
هل يستحب
لغير
المسلم؟
لا كل جنين لمسلم فهو تبع لأبيه، إذا كانت الأم مسلمة فهو مسلم، إذا كان الأم كافرة والأب مسلم فهو مسلم، لأنه يتبع خير الأبوين. طيب قال المؤلف ولا تجب لناشز، لناشز هو الذكر يكون ناشز، ما قال لناشزة، إذا كان الوصف مختصا بالأنثى لم يحتج إلى علامة الفرق، لأن نتا يتابها للفرق بين المذكر والمؤنث، فإذا كان الوصف مختصا بالأنثى نحتاجنا إلى وجود الفرق. ولهذا يقال امرأة حامل إذا كانت ذات حمل في البطن، وحاملة إذا كانت قد حملت متاعها على رأسها. لماذا؟ لأن الأول مختص بالمرأة اللي يحمل البطن، والثاني حمل المتاع على الرأس مشترك بين الرجال والنساء، ولهذا يحتاج إلى الفرض ويقال حاملة. الناشز، الناشز عند الفقهاء يختص بالمرأة، يختص بالمرأة، ولكنه في الشرع لا يختص بالمرأة. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، فدل هذا على أن الزوج قد يكون نافلا، كما أن المرأة أيضا تكون نافلا، كما في قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن. لكن باصطلاح الفقهاء إذا قالوا ناشز فهي المرأة فقط، ولهذا ما احتاجت إلى ناشزة. طيب الناشز من هي؟ من النشوز وهو الارتفاع والترفع، وهي التي تعصي زوجها فيما يجب عليها. هذا الناشز، هذه ليس لها فطرة، ما يجب على زوجها فطرة عنها، ولا يجب على زوجها أيضا أن ينفق عليها، لأنها لم تقم بحقه فسقط حقها. طيب هل نقول وإذا لم يقم بحقها سقط حقه؟ أفرض أن الزوج ما قام بحق المرأة، هل لها أن لا تقوم بحقه؟ نقول نعم، مقتضى العدل هو هذا. فإذا كان الزوج لا يقوم بالواجب من نفقة أو كسوية وما أشبه ذلك وعاملته بالمثل فإنه لا حرج. لكن في هذه الحال إذا كان كل من الزوجين يعامل الآخر بالنشوز فإن الله تعالى يقول إن خفتم شقاق بينهما فبذلوا حكما من أهله وحكما من أهله. فإذا علمنا أن الحكمين أيضا لا يؤثران لجأنا إلى ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ثابت بن قيس، وهو التفريق، أن تعطيه حقه ويغلقه على سبيل الوجوب عند بعض أهل العلم، أو على سبيل الاستحباب عند آخرين وهم الجمهور. والصحيح أنه على سبيل الوجوب، إذا علمنا أنه ما يمكن تصلح الحال بين الزوجين فإنه يرغم الزوج والزوجة على الخلع، يقول سلمي له الأعطاف ونحن نخلعك منه، لأن بقى الحال هكذا في نكد هذا ضرر، مشقة من أعظم المشقات التي لا تأتي بها الشريعة. كيف امرأة ثابت بن قيس تقول للرسول صلى الله عليه وسلم لا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، امرأة تقول أنا أحب أني أكفر ولا أصل مع هذا الرجل، أو إن أجبرتموني عليه والله لا أصدقن بنفسي أو لألقين نفسي في البئر. هل يمكن أن يكون هناك اجتماع بين زوجين على هذا الحال؟ ما يمكن، لا سيما إذا علمنا، إذا غلب على ظننا أنها كرهت لدينه، فإنه حينئذ يجب التفريق. مثل لو قالت أن الرجل ما يصلي، الرجل ما يصلي، أنا ما يمكن أقيم معه. على المشهور عند الفقهاء وش نقول لها؟ ها؟ نقول جيب الشهود، جيب الشهود إنه ما يصلي. هل هذا ممكن؟ هذا غالبا ما يمكن، لأنه يقول عندي بالبيت ما يصلي، من اللي يشهد؟ نعم، هذا الرجل يشرب الخمر عندي في البيت، من يشهد؟ هذا الرجل يأكل مخدرات عندي، من يشهد؟ لكن أنا لا أريد إطلاقا. فالصواب في هذه المسألة أنها، ويرشد إلى حديث امرأة ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، فيؤخذ منهن إذا عابت عليه في خلق أو دين فلا الحق في طلب المخادعة، وهذا هو الذي لا تكون به الأمور اللابسة. إنما لو غلب على ظننا أن المرأة كاذبة فهذا حسب نظر القاضي في هذه المسألة. نعم. المهم ان الفطرة لا تجب لنافسه. طيب والمطيع تجب لها بناء على المذهب. اما على قول الذي ارجحنا فزكاتها على نفسها. وأتى الناس في مقابل فرصة. أما اللي قال مالي هذه في قضية اللعام خلال المومية وزوجته لأنه لما لا أنا قال أبي مالي فلك المهر من خفاز من فرصة. وقال أيضا إن كنت كارما عليها فهو أبعد لك منها. بينهما فرق. لا بينهما فرق لأن هذه هي التي كرهت ومجال الجدال هو الذي كرهها. فماذا هي التي كرهت هي التي أرادت أن تسلي نفسها. جدال الفوائد يمكن ترجعون إليها لابن القيم وإن كان بعضها متداخلا لكنها مفيدة لطالب العلم. قال المؤلف رحمه الله ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أدى. من لزمت غيره فطرته هذا من جهة تقديم المفعول وتأخير الفاعل. وقوله فأخرج عن نفسه أخرج الفاعل من الفاعل الذي لزمت فطرته غيره أدأ بغير إذنه أي بغير إذن من لزمته أدأ. مثال ذلك هذا ولد يجب على والده إخراج فطرته. أنتم نفس الولد أخرج عن نفسه بدون إذن أبيه يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز احتياطا وغير احتياط لأن الأصل أن الخطاب في وجود الزكاة على من؟ على الولد نفسه والغير متحمل عنه وفرع. فإذا أخرج الأصل الفطرة سقط ما يجب على الفرع. ومثل أيضا الزوج الزوجة تجب فطرتها على زوجها. لو أنها أي الزوجة أخرجت الفطرة عن نفسها بدون إذن الزوج تبدأ ولا لا؟ نعم تبدأ لأنها هي الأصل والغير متحمل وبإذنه بإذنه من باب أولى. نعم. طيب وفهم من قول المؤلف ومن لزمت غيره فطرته فأخرج أن من أخرج عن غيره بلا إذنه ما كده. من أخرج عن غيره بلا إذنه فإنها لا تجزئ. مثلا أنا رجل لي والد الزكاة واجبة حاليا وعندي مال يعني أبي لا ينفق عليه فأخرج أبي عني تبدي ولا لا بدون إذني؟ نقول لا تبدي إلا إذا وكلته أنا في الإخراج عن نفسي وإلا فلا تبدي. لكن عمل الناس اليوم على أن قيم البيت يخرج عن أهل البيت جميعا ويعتبر هذا إذنا عرفيا. والإذن العرفي كالإذن اللفظي وهذا من قواعد الفقه ربما تأتينا إن شاء الله في قواعد الرجل إن شاء لنا أن نقرأها يوم من الدهر. نعم أن الإذن العرفي كالإذن اللفظي يعني ما جرى العرف بالإذن فيه فإنه كالذي أذن فيه لفظا. فيقال المؤلف وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. تجب الضمير يعود على الزكاة، يعني وقت وجوبها، أي الوقت الذي يوجه الخطاب إلى الإنسان بها هو غروب الشمس ليلة الفطر. الدليل حديث ابن عمر، فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان، صدقة الفطر من رمضان، ومتى تحقق الفطر من رمضان؟ في غروب الشمس آخر يوم منه، غروب الشمس آخر يوم من رمضان يتحقق الفطر من رمضان، فلهذا كانت هي وقت الوجوب. قال المؤلف تفريعا على هذه القاعدة: فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له لم تلزمه فطرته وقبله تلزم. هذه عدة مسائل. المسألة الأولى: أسلم بعد غروب الشمس من ليلة العيد، هذا الرجل صار ليلة العيد من أهل الوجوب، لكنه عند الغروب ليس من أهل الوجوب، فلا زكاة عليه، لا زكاة عليه. لماذا؟ لأنه وقت الوجوب ليس من أهل الوجوب، هذا واحد. ثانيا: أو ملك عبدا، إنسان اشترى عبدا ليلة العيد لكنه عند غروب الشمس ليلة العيد عند السيد الأول، سنقول للمشتري ليس عليك زكاته لأنك ملكته بعد زمن الوجوب، وزكاته على من؟ على السيد الأول. طيب، أو تزوج يعني عقد له الزواج على امرأة ليلة العيد، عليه فطرتها؟ لا. لو اشترطوها عليه نعم، لو اشترطوها عليه جزمه، لقال ترى شرط ان فطرته عليك وعقدوا له ليلة العيد، نعم يقول لا بأس، اذا شرطوا فلا حرج، اما اذا لم يشترطوا فانه لا يجب عليه فطرته. وعلى هذا فيمكن ان يستمتع بها ليلة العيد وتكون فطرتها على من؟ عليها، او على من يلزمه مؤونتها حين غروب الشمس. وهل المراد بالتزوج العقد او الدخول؟ المراد العقد، لانه بمجرد العقد اذا سلمت نفسها وجبت نفقتها. او ولد له، ولد له بعد غروب الشمس مثلا، ولد له هذا انسان امرأته تطلق عند الغروب ووضعت بعد الغروب بدقيقة واحدة، عليه فطر هذا الطفل؟ لا، لأنه لم يولد إلا بعد وقت الوجوب، لكن يستحب أن يخرج بناء على ما سبق لأنه جنين، والجنين يستحب الإخراج عنه. نعم، إلى الآن بعد انفصل. إلى الآن بعد انفصل. طيب، أولد لم تلزمه فطرته وقبله تلزم، قبله يعني قبل الغروب تلزم. فهذا رجل أسلم قبل الغروب خمس دقائق وهنا صام يوم من الدهر، ماذا ترون عليه؟ عليه الفطر ولا لا؟ طيب، عليه أن يصوم هذا أسلم قبل غروب الشمس ربع ساعة، يمسك ولا قضاء عليه، هذا هو قول الراجح. وقيل لا يمسك ولا قضاء، لأن الإمساك إنما يكون من طلوع الفجر، ولا قضاء عليه لأنه حين وقت وجوب الإمساك ليس أهلا بالوجوب، والمذهب أنه يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء أيضا، يجب الإمساك والقضاء، لكن الصحيح أنه يجب الإمساك دون القضاء، لا ما هو بالشهر ترى هذا عدون فقط
عدون.
طيب بالنسبة للفطرة تلزم ولا ما تلزم؟
تلزم
هذه واحد. كذلك لو ملك عبدا قبل الغروب ملك عبدا قبل الغروب فعليه فطرته. كذلك لو تزوج قبل الغروب عقد له بعد العصر آخر يوم من رمضان تلزمه. طيب ولد له قبل الغروب تلزمه. طيب مات رجل قبل الغروب لا تلزمه. ليش؟ لأنها تجب الغروب صح. طيب نعم
الغروب او بعد الغروب
او نعم وش الافضل؟ وقع الشمس الافضل عدم الغروب فتجب عليه. الافضل عدم الغروب فتجب عليه.
تجب في كل غروب وما قطع العبد على ان الشمس غربت.
ربما غربت
او
اي نعم وش الافضل؟
الافضل بطل.
اي نعم الافضل بطل. قال المؤلف رحمه الله فمن أثمنا ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط. يجوز إخراجها أي زكاة الفطر قبل العيد بيومين فقط وقبل اليومين لا يجوز لأنها يقال لها صدقة الفطر فهي مضافة إلى الفطر فإذا تقدمت لم تكن مضافة إليه. طيب ما الدليل على اليومين؟ الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يعطونها الذين يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين قبل العيد بيوم أو يومين التبالغ. وهنا كلمة الحديث اللفظ أو في الحديث هل هي للتنويع أو للتخيير؟ يعني قبل العيد بيوم أو يومين هل هي للتنويع أو للتخيير؟ يعني إذا قلنا للتخيير معناه يجوز أن يكون قبل العيد بيوم أو بيومين أنت بخير. وإذا قلنا للتنويع فالمعنى قبل العيد بيوم إن كان الشهر ناقصا وقبله بيومين إن كان تاما. وعلى هذا فتخرج في اليوم 28 ولا تخرج في 27. نعم هذا فيه احتمال أن يكون هذا على اختلاف حالين فقبل العيد بيوم إن كان الشهر 29 وقبله بيومين إن كان الشهر 30. ويكون إخراجه على هذا التقدير متى يوم 27 ولا يوم 28؟ 28 وجوبا لأن 28 قبل العيد في يوم إن كان 29 أو يومين إن كان 30 يوما. طيب
يومين
أو أما اللي في البخاري يومين ما في الثلاث. نعم ما أعرف عن صحة هذه الرواية تراجع وتنظر أقول تراجع وتنظر. طيب وقال بعض العلماء إنه يجوز إخراجها من دخول شهر رمضان وهذا القول ضعيف لأنها لا تسمى صدقة رمضان تسمى صدقة الفطر من رمضان. نعم فإذا قال قائل يلزمكم إذن أن لا يجوز إخراجها إلا عند غروب الشمس ليلة العيد فما بعده؟ قلنا حقا إن هذا هو الأولى ولكن ما دام وردت الرخصة قبل بيومين أو يوم فهذا من تيسير الله مثل ما فرض الله لنا تحلة الأيمان مع أن كفارة اليمين ما تجب إلا بالحمد، لكن الله تعالى قد يغفر. فنحن نقول تجب بالغروب، لكن تقديمها على الغروب من باب الرخصة، من باب الرخصة وليس من باب الوجوب. على هذا يقول المؤلف رحمه الله: ويوم العيد قبل الصلاة أفضل. يوم العيد قبل الصلاة أفضل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وقال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. إذا جمعنا بين الحديثين صار معنى قول قبل الصلاة أنه يوم العيد قبل الصلاة، فهذا هو الأفضل. قال: وتكره في باقي يوم العيد. تكره، وظاهر كلام المؤلف أنها تجزي ولا إثم، تجزئ ولا إثم. وهذا الذي قاله المؤلف في نظر، والصواب أنها لا تجوز في باقي يوم العيد ولا تقبل منه أيضا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا الحديث في السنن. ولحديث ابن عمر في الصحيحين: أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. والأمر يقتضي في الأصل الوجوب، فتأخيرها عن الصلاة خلاف أمر الله ورسوله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والصواب أنها لا تجوز بعد الصلاة ولا تقبل، لكن إن كان الإنسان معذورا فإن العبادات الموقتة إذا فات وقتها لعذر تقضى بعد الوقت. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها. في هذا العام حصل نوع من العذر في إخراج صدقة الزكاة، لأنكم كما ترون الخبر مجال متأخرا ومضافة للناس. بعض الناس ما عندها صدقة الزكاة ولا أخرجها إلا بعد الصلاة، نقول هذا الإنسان المعذور لا حرج عليه. طيب يا قلق، ما هو الدليل على الكراهة؟ ما هو الدليل على الكراهة؟ وما هو الدليل على الإجزاء دون التحريم وعدم الإجزاء؟ نقول الدليل على الكراهة لأنه خلاف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل على الإجزاء وعدم الإثم أنها داخلة في قوله أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. ولكن هذا كما تعرفون هذا استدلال ضعيف، لأن الحديث صريح بأنها يجب أن تكون قبل الصلاة، ويقضيها بعد يومه آثما. يقضي صدقة الفطر بعد اليوم، بعد يوم العيد، آثما حالا من فاعل يقضيها، ولا إثم إلا بتحريم. وعلى هذا المذهب تكون الأوقات بالنسبة لإخراج الزكاة خمسة: وقت لا تجزي، وقت تجوز وتجزي، وقت أفضل، وقت مكروه، وقت حرام مع الإجزاء، حرام مع الإجزاء. يعني تكون الأوقات بالنسبة لإخراجها خمسة، هذا على المذهب. الوقت الذي لا تجزي فيه وتحرم
رمضان قبل
العيد، ما كان قبل يومين هذا تحرم ورجل. والوقت الذي تجزي وهي مرجوحة
قبل عيد
بيوم أو يومين إلى صباح العيد. والوقت الذي يكون فيه أفضل
يوم العيد
قبل الصلاة. والوقت الذي يكون فيه مكروهة يوم العيد بعد الصلاة. والوقت المحرمة بعد يوم العيد، هذه محرمة ولكن جزء. والصحيح الذي دل عليه الحديث أنه ليس عندنا فيها إلا ثلاث أوقات: وقت لا تجزي ويأثم به، وهو ما كان قبل اليوم واليومين، ووقت تبدي مع المرجوحية وهي ما كان بعد الغروب إلى إيش؟ إلى فجر يوم العيد. ووقت مع الرجحان وهو ما كان من طلوع الفجر إلى صلاة العيد. والباقي حرام ولو يوم العيد حرام ولو يجزي وما بعده من باب أولى. الله أعلم. نعم. هذا إذا تم له أربعة أشهر نفخ فيه روح ويعلم أيضا بالحركة وبين ما إذا نفخ فيه روح بداية حركة بداية الطريق أن له أربعة أحكام أو خمسة الجواز والاستحباب والكراهة والتحريم مع الإجزاء والتحريم مع عدم الإجزاء. فمتى تكون حراما ولا تجزئ؟ إذا كانت حراما ولا تجزئ نعم إذا أخرجها قبل العيد بأكثر من يومين. ومتى تكون حراما مع الإجزاء؟ بعد العيد. نعم. مكروها مع الإجزاء بعد صلاة العيد. نعم. وجائزة أمس محور إبراهيم
قبل يوم
قبل يوم العيد بيومين أو يومين. ومستحبة يوم العيد قبل الصلاة. والصحيح في هذه المسألة أن لها نعم
قبل
يومين وحد
قبل الصلاة
وتجوز في اليومين. طيب أما بعد الصلاة فهي حرام ولا تجزئ حرام ولا تجزئ سواء في يوم عيد أو بعده.
اليومين
ولا
بين الغروب
وطلوع الفجر؟ لا في اليومين إلى طلوع الفجر
موافق
المدرسة. أيه نعم نعم لأن هذا وقت جواز. نعم نعم الظاهر يخرجها إذا وجد الظاهر أنه يخرجها إذا وجد وجد. نعم لا شك أنها تنفي لكن هل يجب عليه الإخراج ولا لا؟ هذا محل توقف عندنا لأن المحل غير موجود في وقت الوجوب غير موجود في وقت الوجوب فهو كما لو أدى العمرة وهو محلوق
الرأس.
على كل حال لا يطلق الله نفسه لو هذا ما يعلم به فإذا علم به أدى. نعم نعم
ثم الصباح
العيد ما تجب عليه ما تجب عليه إلا على سبيل الاستحباب فقط. طيب فيما رجل يا شيخ رجل أسلم بعد غروب الشمس يوم العيد بعد غروب الشمس ليلة العيد تجب عليه الفطرة ولا لا؟ لماذا؟ لأن حين الوجوب ليس من أهلها. طيب بين رجل آخر ولد له ولد بعد غروب الشمس تجب عليه فطرته ولا ما تجب؟ نعم ليس العيد لا تجب لأنه ليس موجودا حين الوجوب. طيب ما تقول يا مريم رجل تزوج بعد الغروب يعني عقد له على زوجته ليلة العيد
كيف لا يتبعي بعد الغروب نعم للجنين على سبيل الاستحباب ما أعرف الأخراج للجنين على سبيل الاستحباب لا لما نحن يقولون في استحباب يتجانب استحبابا الشفور
وعن
أحمد
بن
حنبل يريد إخراج الأرض والاختيار على الأرض يمكنها رواية يعني المشروع عنه ما يجب يستحب طيب يقول فصل ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط يجب صاع والصاع هنا معتبر بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي زينته كيلوان وأربعون غراما هذا في البر الرزين البر الذي يوازن العدس العدس معروف وإنما قيدناه بذلك لأن الصاع يختلف بحسب ثقل الموزون وخفة الموزون إذا كان الموزون خفيفا فإنه ينقص الوزن إذا كان ثقيلا فإنه يزاد في الوزن أولا طيب إذا كان الموزون خفيفا كالشعير مثلا فلا بد أن نخفف الوزن نقول مثلا قد يكون كيلو وثمانمائة غرام يكفي لأن هذا خفيف والخفيف عند الكيل يكون كثيرا والعكس بالعكس إنما على كل حال هذا الذي قدمناه في البر الرزين لهذا السبب وقوله يجب صاع الدليل على ذلك قول ابن عمر رضي الله عنه فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير صاع وهنا بين القدر الواجب ولا بين من يعطى ما بين من يعطى كما فعل وقوله من بر وش الدليل على البر ها؟ لا حديث ابن عمر ما فيها البر حديث ابن سعيد ما فيه البر يقول كنا نخرجها صاعا من طعام وكان طعاما يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقطار أربعة أصناف وهو الحنطة ما ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو البر لا لا ما ثبت ما ثبت هذه يكون لديكم معلوم انه ما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام تعين البر ولهذا لما كثر البر في المدينه في عهد معاويه رضي الله عنه قال ارى ان مدا من هذه يعدل مدين فعدل الناس عن الصاع الى نصف الصاع وصاروا يخرجون زكاة الفطر نصف صاع من بر وهذا واضح وعلى هذا فالذي يقول ان البر منصوص عليه نقول هات النص نعم هو الحنطة لكن ما جاءت في حديث صحيح ابدا وهذا معروف عند اهل العلم فالذي يقول انه منصوص عليه نقول هات اذا كان منصوص عليه على العين والراس وإنما قدمت ذلك لما سيأتي إن شاء الله تعالى وقوله صاعا من شعير الدقيقهما أو سويقهما الدقيق معروف والسويق كذلك معروف وهما خارجان عن البر والشعير ولا لا غير خارجين عنه ولهذا ما نقول أن الأصناف ستة أو سبعة
الاصناف، والاصناف خمسه لكن الدقيق والسويق داخل فيهما. طيب لكن يجب، لكن يجب في الدقيق والسويق ان يراعى الزياده، بمعنى انه اذا كان صاع نجعله صاعا وثلثا مثلا او صاعا وربعا، لان اجزاء الحب تنتشر بالطحن، وهذا امر معلوم عند الناس. لو انك اتيت بصاع من البر وطحنته لكان اكثر من الصاع يزيد، لان معلوم الحبه في خلق الله عز وجل ملتئم بعضها الى بعض التئاما كاملا، فاذا فتفت هذا الطحن صارت ذرات منتشره. واذا شئت ان يتبين لك هذا الامر احفر من الارض، احفر من الارض التي على طبيعتها الارض اللي غدت فيه، احفرها وطلع التراب اللي فيها. هل يكون حجم التراب بعد المحفور هذا كحجم الحفره؟ اكثر، ولهذا لو رددته الى الحفره لوجدته يرتفع، وجدته يرتفع. فهكذا الدقيق والسويق يجب ان يلاحظ فيه انتشار الحب بالطحن، ويزاد على الصاع بقدر ما هو معروف عند الناس.
معروف اقول
يجب
الحب
معه وطحنته ما يخلع معه. نعم هنا
في
فراغات هنا صحيح. لا لكن هذه الفراغات فراغ بين هذه الحبة اللي فيها كم من حبات، حبات كثيرة. أما عند الطحن تتفرق الحبات هذه كلها هنا. طيب السويق، السويق معناه هو الشعير المحمر أو الذر المحمر، يعني معناه يحمس بالنار ويسمى سويقا. وطور أو تمر هذا ثبت به الحديث حديث ابن عمر، والشعير ثبت به حديث ابن عمر. وقوله أو زبيب أو أقد هذا ثبت به حديث ابن حديث من؟ أبي سعيد الخدري قال كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقد. كبار ابن جماعة كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقل. هذا أحد ألفاظ حديث أبي سعيد. وقد يقول قائل إن لي متمسكا بقوله صاعا من طعام، وأفسر الطعام بأنه البر، وحينئذ يكون لي متمسك بأن أقول إن البر منصوص عليه. فنقول في الجواب على هذا إن الطعام المذكور في حديث أبي سعيد ليس هو البر، لأنه ما معروف عند الرسول عليه الصلاة والسلام، البر ليس معروفا منتشرا عنده. والمراد بالطعام ما ذكر بعده بدليل اللفظ الآخر في البخاري أيضا كنا نخرجها صاعا صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ البر التمر والشعير والزبيب والأفر. أرجو الانتباه. فيكون مراد الطعام في قوله صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أفر، المراد به ما ذكر بعده. فإذا قال قائل أو كلمة أو تمنعكم من هذا التفسير، لأن أو يدل إما على التنويع أو على التخيير، فإن كانت على التخيير فالمخاير بينهما كل واحد منهما غير الآخر، وإن كانت التنويع فكذلك التباين فيه أظهر، لأن النوع غير النوع، أليس كذلك؟ طيب نقول في الجواب على هذا إن أو قد تأتي للتفسير لا للتنويع، ومثالها قوله في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود: ما أصاب رجلا أو أحد هم ولا غم ثم قال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضي في حكمك، عزم في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به بعلم غير عندك. الآن سميت به نفسك أو أنزلته، هل هذا تنويع أو تفسير؟ لأن قوله أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به بعلم الغيب عندك تفسير لقوله سميت به نفسك، إذ أن هذه الأنواع الثلاثة هي هو الأول، وإلا لكان المعنى أن الرسول ذكر أربعة أنواع: سمى به نفسه واحد، أو أنزله في كتابه اثنين، أو علمه أحد من خلق الثلاثة، أو استأثر به علم الغيب عنده أربعة. ومعلوم أن الثلاثة هي الأول، الثلاثة هي الأول، فعلى هذا نقول أنه قد يأتي الإجمال ويعطف بعوم بناء على أنه للتفسير، بناء على أنه للتفسير، فتكون أو في القسم الأول بمعنى أي سميت به نفسك أي أنزلته في كتابك وعلمته عن خلقك إلى آخره، صاعا من طعام أو صاعا من شعير أي صاعا من شعير. ويدل على هذا حديث الثاني الصريح: كنا نخرجها صاعا من طعام وكان طعاما يومئذ البر والشعير إلى آخره. طيب، بقينا الآن البحث: هل هذه الخمسة واجبة ولا لا؟ أو يجوز الإخراج من غيرها؟ يقول المؤلف إنها واجبة ولا يجوز الإخراج من غيرها. قال: فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب تمر يقتات. كيف عندكم؟ أدى كل حب وثمن يقتات، صح. إن عدم الخمسة يعني في مكانه، مو بلازم يروح يدور في البلدان الأخرى، عدم الخمسة في مكانه فإنه يجزي كل حب وثمر يقتات، يعني يتخذ قوتا وطعاما. ونحن الآن نناقش المؤلف في هذه المسألة، فنقول: الشعير والبر والتمر والزبيب والعطر. التمر والشعير والزبيب والعطر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قوت للناس، تحريف أبي سعيد، وكان طعاما يومئذ، فهي قوت لهم، وغالب أكلهم منين؟ من التمر والشعير أو التمر والماء. فعلى هذا نقول: الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها وأخرجها الصحابة من طعام، وكان الطعام في ذلك الوقت هو هذه الأصناف الأربعة. فالعلة متعلقة بالعين أو متعلقة بالمعنى؟ بالمعنى، وهو الطعام. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وبعده وطعمة للمساكين. وطعمة للمساكين، إذا فليس العلة هو أنواع هذه الأنواع أو أعيان هذه الأنواع، العلة أنها طعام، فإذا كانت طعاما فهي مجزئة، وإذا لم تكن طعاما فإنها لا تجزئ. ولهذا عن الإمام أحمد رواية في هذه المسألة أن الأقط لا يجزئ إلا لمن كان قوتا لهم، إلا لمن كان قوتا لهم. هذه الرواية نأخذ منها أن الشعير في وقتنا الحاضر يجزئ ولا لا؟ ما يجزئ، لأنه ليس قوتا للآدميين. ونأخذ منها من علتها أن الرز يجزي ولا يجزي. وهذه الرواية يشهد لها حديث أبي سعيد كنا نخرجها صاعا من طعام، وكذلك حديث ابن عباس. وعلى هذا فنقول إن الصواب في هذه المسألة أن زكاة الفطر تخرج من طعام الآدميين، وأنه إذا كانت الأطعمة متنوعة وش نأخذ بالوسط العام. فإذا أخذنا بالوسط العام وجدنا أن أفضل شيء في وقتنا الحاضر هو إيش؟ الرز، لأن الرز لا شك أنه هو الطعام العام، ولا شك أنه أقل مؤونة من البر. أولا البر يحتاج إلى طحن وإلى عجن، وهذا ما يحتاج إلى طحن ولا إلى عجن، من كيسه إلى صدره. نعم، فهو أخف مؤونة. ويبقى النظر في سؤال يكثر عند العام، يقولون إن بعض الرزوز إنه عمل مصنوع صناعة، هذا صحيح؟ هم قالوا هذا، ما ندري، يقولون إن فيه نوع من الطعام من الرز الأمريكي إنه مصنوع صناعة. ها؟ مين؟ مصنوع من ما عجل والله.
هذا كذب مقطع.
ها؟ ما صدق؟ على كل حال لو كان هذا صدقا، يعني حتى لو كان صدقا فلا مانع منه، لأنه حب مقتات وطعام. يتأكل يعني يذوب، يعني يذوب
مع
ايه. وهذا بناء عنه من السلفة ما نبي والله، على كل حال ما نبي.
مصنوع من دقيق ولا تزول؟
ما تزول؟
المكرونة مصنوع من دقيق وما تزول، ممكن الأرض يقول
لها هذه الكرة. أنما على كل حال أنت مجرد أنت؟
لا، ما أخذ
إيه حنا نقول. أنا أقول لكم الآن حتى لو كانت مصنوعة فإنها طعام مختلف. لا، هم ما خلطوها على أنها حبة تنمو وتنبت، لكن خلطوا على صفة الحبة. لا، هم ما يمنع الحديث، ما هم مانع، لكن الكلام على أن هذا الخبر سواء كان صدقا أم غير صدق، أنهم أليس هذا طعاما يقتات ويجري فيه الصاع؟ الجواب لا. إذن فهو مد. وما كان العلماء قالوا أن الدقيق والسويق مثلي، مع أنه تغير الحد.
ينبت.
إيه. والله ما أدري عاد يشرب ولا لا. إن كان نجس فهو مو صناعي. النجس هذا صناعي. هو طبيعي.
بعض الناس.
إيه نعم.
يستجد بشيء.
نعم.
بعض الناس يستجد لبول الحد الرز المسلوق. هذا نبات.
إيه. ولد
سادس
هذا الصناعة. في شيء كذا؟
يقولوا سادس.
إذا أسألنا هو في رز على هذا.
ما في
لا. ما هو كل الرز ما فيه. عجيب. كل الأمريكي. نرى أفضل الأمريكا لا يدوم.
فيه شيخ سألوا على الفطرة.
ها؟
أقول فيه شيخ سألوا.
أين؟
قال ما يجوز تخرجوا العضل.
أين؟
طيب الشعير. قال أخرج الشعير. قال الشعير لو بهائم. قال أعطيه قدر يأخذ
بهائم. أين؟ مشكلة. هذه مفهومة عند الناس الآن. الذين يتمسكون باللفظ فقط. يقولون بهذا.
ما يرى عادي فنشيه.
لا الفطره
اذا
ما كنت عن انسان يستجيب فطره واحده ثانيه لا نمشيها،
انا مشكله
ماذا بيت فلوس؟ ماذا تدفع فلوس؟ عفوا فلوس تطوع ولا من زكاه المال؟ وعفوا الفطره طعام
مثلا. انا في هذا الطعام
اي
اعطيت هذا الانسان يعني يستجيب وتعطيك حد طعام، انا ما
ادفع.
هذا انتم اذا اكرهتم من الحكومة اذا اكرهتم من قبل الحكومة ولزمتم بدفع فلوس ادفعوا فلوس طيب بقينا عاد هذا البحث الاخير اللي قال الله هل تبدو القيمه ولا لا نقول ما تبدو القيمه فلا تبدو الدراهم ولا الدنانير ولا الثياب ولا الفرش ولا غيره نعم لان الرسول عليه الصلاه والسلام فرضها صاعا من طعام صاعا من طعام فيجب علينا ان نقتصر على ما ورد به النص فاذا قال قائل الدراهم انفع للفقير واعم لان الطعام لا ينتفع به الا بالاكل واذا اراد ان ينتفع به باللباس نقص عليه بخلاف الدراهم نقول نحن ملزمون بامر فاذا قمنا به فلا يهمنا اذا كان المدفوع اليه ينتفع به او لا ينتفع او يكون ضرر عليه او لا يكون ضرر نحن مامورون بان نخرجها طاعا من طعام فعلينا ان نفعل ذلك ثم انه ربما ياتي اليوم الان الدراهم انفع للناس واحب اليه لكن قد ياتي اليوم اللي يكون الطعام احب اليه من الدراهم لا أصل قد جاءت اليوم اللي يكون فيه الطعام أحب إليه من الدراهم ولا لا فإذا أبحنا لهم الدراهم اليوم ربما يأخذونها على أنها شرعة وأنها من هاجر المسلمين لأنها أخف الدراهم أخف مؤونة يمكن يضع حشري وكيل وأعطي هذا في الصعوبة والدراهم مفاتي أي فقير الجان أعطيه إياه فإذا أتناهم بالدراهم فثقوا إن جميع الناس سوف يذهبون هذا المذهب وحينئذ ينحني هذه الشعيرة التي كانها شعيرة من الشعائر لأن